السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الامتناع عن الدخول عن الأمراء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، فقال: ألا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون، فمن صدقهم بكذبهم وملأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يبالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. الحديث. وعن عبد رواه أحمد. وعن عبد الله بن خباب عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا قعودا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا فقال: اسمعوا. قلنا: قد سمعنا. قال: اسمعوا. قلنا: قد سمعنا. قال: اسمعوا. قلنا: قد سمعنا. قال: إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإنه من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض. رواه الطبراني وغيره. وهذه أحاديث أخرى يذكرها الحافظ المنذري في الترغيب من الامتناع من الدخول على الظلمة، يعني من الأمراء وغيرهم، والترهيب من الدخول عليهم وتصديقهم وإعانتهم. يعني إذا وجد الإنسان أن المسؤولين كذابون فكونوا يتقرب منهم ويدخل عليهم، إما ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا مطلوب شرعا، وإما أنه يتقوى بهم ويعينهم على ما هم فيه من الكذب، هذا بريء منه النبي صلى الله عليه وسلم، يبرأ من هذا الإنسان المنافق المرائي الكذاب الذي يدخل على الرؤساء وعلى الوزراء وعلى المسؤولين ينافقهم ويقول لهم: أنتم أفضل الناس وأنتم وأنتم، وهم على خلاف ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم. فصدقهم بكذبهم، يعني كأنهم يكذبون وهو يعلم أنهم يكذبون. ما في فرق ما بين من يصدق من يكذب، يفتكر أنه صادق فيأخذ بحسن نية يصدق في كذبه، صدقه فيه، ولكن صدقهم بكذبهم كأنه بيأمن على ما يقولون، هو عارف أنهم كذبون ومع ذلك اللي بيقولوه هو الذي عنده صح وهو ينشره، كأنه هو أعانهم على كذبهم. يبقى هنا صدقهم بكذبهم مش معناه أنه كان في غفلة وانضحك عليه، هذا معذور، الغفلان اللي مضحوك عليه هذا معذور، لكن صدقهم بكذبه هو عارف أنهم منافقون، عارف أنهم كذبون، عارف أنهم يكذبون على الناس، ومع ذلك يصدقهم في هذا الشيء ويوافقهم وينشر لهم الذي يقولونه. هذا برأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى كم من الناس من الموجودين الآن برئ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطلع المذيع ولا المزاعة يقول لك ميدان التحرير في 10,000 واحد وهو في 2,000,000 واحد، هذا كان عارف أنه كذاب ولا مش عارف؟ كذاب، وعارف أنه كذاب، ولا أمره بالكذب فهو أهدى، صدقهم بكذبهم. هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بريء منهم، هؤلاء مش أتباعه أبدا أبدا، وإن زعموا أنهم مسلمون وأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لا، دول بتوع الولوه الكارحة اللي بتتقلب على شتى الولوه، مرة معاك ومرة عليك بحسب، وذلك هم نفسهم بسرعة قلب وركبوا المودة الثانية. بتوع الجرائد الحكومية كانوا ماشيين في بطريق وبعدين تقلب وبقى على الوش الثاني، هؤلاء المنافقون الكذابون الذين برأ منهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. كم دافعوا عن الباطل، تتفرج على الواحد منهم كده وهو بيدافع وهو يعني محموق قوي وبيتكلم كأنه صادق، كأن والله اللي ما يعرفوش يكون صادق في الذي يقوله، وبعدين يطلع كذاب في الأخر أنا خليت النائب بتاعي مكاني وأنا سبت المكان. ليه؟ لأنه كذاب، لأنه كذاب، لأنه اتفضح عند الناس، ولكن برضه عايز يطلع كأنه يعني له شرف، فأنا خليت النائب بتاعي مكاني وأنا خرجت من الصحافة الآن أجازة مفتوحة. في دهي يروح في أجازة مفتوحة ولا يروح في موت يأخذه من هؤلاء الكذابون اللي يخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنهم يصدقون الكذابين في صدقهم، يعني يؤمنون على ما يقولون. الحكام يقولوا حاجة هم يوافقوا على هذا الذي يقوله. أهو هنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. يبقى هم يكذبوا عليه وهو يصدقهم في هذا الشيء، معنى يؤمن على ما يقوله وينشر الكذب الذي يقولونه. وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. يوم يجي يوم القيامة وإحنا مسلمين أهو كنا بنصلي وكنا أصر ضوء علينا يكرشهم الملائكة تأخذهم ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ليس بوارد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم. فالمؤمن يبتعد عن أصحاب المناصب، يبعد عنهم، الدخول عليهم في خطورة، إنه ممكن يرائي، ممكن ينافق، ما يعرفش، ممكن يقولوا حاجة ويفوت لهم اللي بيقولوه ويكون كلاما فظيعا لا المعارض لدين الله سبحانه تبارك وتعالى، وبعدين يستحي يخاف أن يرد عليهم في هذا الذي يقوله. يبقى أولى إنه هذا لا يدخل عليهم حتى لا يقع في خطر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم، ولم يصدقهم بكذبهم، فهو مني وأنا من وهو وارد علي الحوض. لذلك الإنسان المؤمن ياخد باله أنه بيقول إيه وبيطلب منه إيه وبيعمل إيه، فلا يصدق الكذاب في كذبه وينشر عنه هذا الكذب على أنه صدق، ولكن ما يعرف أنه كذب يقول هذا كذب هذا كذب، ما يقدرش على ذلك بلا داعي أن يدخل أصلا على الظلمة حتى لا يقوي شأنهم وحتى لا يرفع أمرهم وحتى لا ينقل عنهم كذبهم. أيضا من الأحاديث حديث عن علقمة بن وقاص الليثي أنه مر برجل من أهل المدينة له شرف وهو جالس بسوق المدينة، فقال علقمة: يا فلان إن لك حرمة وإن لك حق، أنت رجل مسلم لك حق علي أنني أنصحك، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء فتتكلم عندهم. يعني شفتك بتدخل على الأمراء ويعني بتقول لهم بتحكي معهم وتتكلم مع هؤلاء، وإني سمعت بلال بن الحارث الصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، يعني شوف واحد داخل على إنسان ظالم، على رئيس، على حاكم، على رئيس في 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 شركة في قطاع، وبعدين يقول له الحق، يقول له الحق، يقول كلمة فيها رضا الله، فالله عز وجل يرفع بهذه الكلمة، يرفع في السماء بهذه الكلمة. يقول: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني مش على باله ان هي فيها، هي يمكن هو حاسس ان فيها اصابات بس مش الدرجات دي، يعني دي كلمة عادية ان انا قلتها، ولكن عند الله مكتوب انها كلمة عظيمة جدا له اجر عظيم، يكتب الله عز وجل رضوانه الى يوم يلقاه. فاهم معنى هذا الشيء؟ افهم معناها، معنى عظيم جدا وجميل جدا، يكتب له رضوانه إلى يوم يلقاه. تخيل كلمة واحدة أنت تقولها من الممكن أن يكتب لك الله بها: أنا راضي عنك، اعمل اللي تعمله لغاية يوم القيامة. يكتب له بكلمة قالها لإنسان ظالم يكتب له رضوان الله إلى يوم يلقاه بكلمة واحدة. اعكس: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يتكلم الكلمة التي فيها الكذب وفيها الزور وفيها الوشاية فتكون من سخط الله، فإذا بالله يكتب عليه غضبه فيكتب له بها سخطه إلى يوم. يا سبحان الله، يكتب سخطه إلى يوم. فهم معناها إيه؟ يعني يكتب أنا غضبان عليك مش قابل لك عمل،
يعني ممكن هذا الإنسان بعد يفضل يعمل 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 لغاية ما يموت ولا يقبل له عمل بكلمة أغضب بها الخالق سبحانه تبارك وتعالى. لذلك كان من المؤمن أنه إذا دخل على الظلمة يا إما يؤمر بمعروف وينهى عن منكر يا إما لا داعي لا داعي. ما تقرب وشفت الحديث بتاع امبارح اللي فيه مزداد الإنسان مزداد العبد من السلطان قربة إلا ازداد من الله بعدا. كلما ازداد قربا من السلطان كلما ازداد من الله بعدا. ليه؟ هنا السلطان مش هيقرب انسان ابدا الا اللي بينافقه الا برايه الا بيقول له اللي انت بتعمله كله صح ومعذور في هذا الذي تقول. بلغ ببعض الناس انه كان يدخل على السلاطين في عهود الدوله العباسيه وبعدها ويقول له انه يحكي له حديثا كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان السلطان من ساعه ما تولى يرفع عنه قلم الاسم مفيش عنه اسم خالص يعمل اللي هو عايزه. فكانوا يكذبون عليهم فيجعلونهم يقتلون الناس. فالسلطان يقتل الناس ببساطه يحكم الاعدام على انسان يقتلوه وهو مطمن انه ما فيش عليه حاجه في هذا الشيء. وبعضهم كان من هؤلاء الامراء كان من العلماء كان عالما وبعدين يخرج عنده عند هذا الانسان اللي حدثه بهذا يقول والله انا عارف انه كذاب هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو عارف ومع ذلك ما بيرتدعش بيعمل وبيقتل في الناس. يبقى عارف ولا مش عارف؟ طالما عارف وبيقتل ومش عارف وبيقتل البعد عنهم افضل طالما انه ما فيش فايدة في أن ينصح. لكن إذا وجدت الوسيلة للنصيحة يبقى يدخل المؤمن ويأمر معروف وينهى عن منكر لعله يقول الكلمة التي يكتب له الله عز وجل بها رضا إلى يوم القيامة. هذا الذي قال الحديث اللي هو علقمة ابن أبي وقاص أو علقمة بن وقاص الليثي يقول انظر ويحك ماذا تقول وما تكلم به فرب كلام قد منعنيه ما سمعت من بلال بن حاتم. يقول كان عندي كلام عايز أقوله للسلطان وبعدين امتنعت خوفا من هذا الحديث ألا نقع في كلام غلط فيكون علي الإثم فيه. يبقى الإنسان المؤمن يحاسب نفسه يحسب كلماته كلماته التي يقولها إن ده في رضا الله ولا في غضب الله. يعود نفسه على عدم الكذب يعود نفسه على عدم الكذب. وحتى يكون قلب الإنسان حيا دائما يبقى عليه بذكر الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ودائما في ذكر الله ودائما مع الصالحين ودائما مع الصادقين حتى لا يموت قلبك لا تكسر من الضحك. قد عرفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كثرة الضحك تميت القلب. يوم الإنسان يبعد عن ذلك لأنه إذا أكثر من الضحك ينكت مع ده ويضحك مع ده يموت قلبه شيء ورا شيء لغاية في النهاية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يقول الحافظ المنذري رحمه الله الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته. الإنسان اللي على الباطل ما تساعدوش أبدا. حذرك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. والشفاعة المانعة من حد من حدود الله. اوعى تتكلم في شيء تغضب به ربك كأنك تجد إنسانا يستحق أن يقام عليه حد وبعدين تقول لا حرام ما تعملوش هذا الشيء كأنك تعارض ربنا سبحانه في حكمهم. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل فقد ضاد الله عز وجل. شريعة عظيمة شريعة أنزلها الله لنحكم بها أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. ويعلمنا الحكم لله عز وجل الحاكمية له وحده تحكم بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لإنسان أن يشفع عند القاضي إذا وصلت الأمر إلى القاضي وبدا القاضي حيحكم في الأمر بين الناس ممكن الشفاعة فيما بينهم تعافوا الحدود فيما بينكم. يبقى إذا إنسان حصل معلش سامحوا مش لازم تشتكيوا يبقى هنا بيننا كأحد الناس. لكن إذا وصل الأمر للحاكم وبدا الحاكم هيحكم وينظر في القضية الآن خلاص لا يجوز لإنسان أن يقول لا 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 أنا رايح أشفع عند القاضي إذا أنت شفعت عند القاضي أنت هتشفع عشان القاضي يعرفك. طيب وللقاضي ما يعرفوش هيعمل إيه؟ طيب والتاني هيجي اللي ما يعرفوش معرفة يبقى هيعرف فلوس وهيدفع له رشوة، يبقى وسط الرشوة للقضاء. لذلك ممنوع تماما الشفاعة عند القاضي، لا أحد يشفع عند القاضي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، يعني فضل وراء القاضي لغاية من القاضي ما أقامش هذا الحد على هذا الإنسان من حد زنا، من حد قذف، من حد سرقة، من حد حرابة وغير ذلك، فيقول فقد ضاد الله عز وجل. فقد تخيل إنسان يضاد الله سبحانه، يعني ضد ربنا. مين ده اللي يبصد يكون ضد الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ يقول لك هذا الذي، يعني لو أي إنسان تقول له أنت ممكن تحارب ربنا يقول لك لا ما أقدر، ما أقدرش على هذا الشيء، لكن حقيقة فعلي أنه يحارب الله، يضاد الله سبحانه. لهذا إن حكم ربنا كذا يروح للقاضي، لا ما تحكمش بهذه القضية، ما تعملش بهذا الشيء، بهذا الحكم حكم الله، ويطلب حكم غير الله، هذا قد ضاد الله في أمره سبحانه. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من خاصم، المخاصمة المجادلة، المجادلة يعني داخل عارف ان فلان محق وفلان مبطل، فلان المحق مش واقف معاه، لا ده واقف مع المبطل عمال يدافع عن هذا المبطل في باطله، يبقى هذا يخاصم. شوف ربنا الكريم سبحانه يقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين خصيم، أي لا تكن مخاصما عنهم، لا تكن مدافعا عنهم، لا تجادل عن هؤلاء. القضية بتاعت بني الأبيرق لما سرقوا وبعدين اتهموا حد تاني وجابوا ناس يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم بني الأبيرق الناس طيبين وكويسين، فكأن الحيلة انطلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فراح يعاتب الرجل اللي جاء يقول له ازاي انت بتشتم أهل أبيات لم يذكر عنهم إلا خير. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن هؤلاء أو يحسن الظن في هؤلاء، فينزل القرآن أقف عند حد، أنت مخطئ، لا بتدافع عن مين؟ دول منافقون بنو الأبيرق دول. فلا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. يبقى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما خدعه بعض المنافقون وقالوا له الناس دول ناس طيبين والناس بيتهموهم ان هم سرقوا كذا، وهم فعلا اللي سرقوا هذه الاشياء، فلما دافع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه قال يؤنب الذي شكاهم: ازاي تشتكي ناس والناس شهدوا عليهم بالخير، ازاي تشتكي؟ فاذا بالله يوقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها، يقول لا تكن للخائنين خصيما، أي مدافعا عنهم مجادلا عنهم. يبقى هنا من خاصم في باطل دافع عن الباطل، أو خاصم في باطل يعني في شيء ليس من حقه، كإنسان أخذ شيء وقال لك ده بتاعي، هذا الشيء بتاعي، ده الخصم بتاعي، يقول لك لا ازاي خدته ده بتاعي أنا، فبقى يجادل بالباطل، لا هذا بتاعي أنا، أو يجيب شهود زور على هذا، يقول لك هذا الذي يخاصم في الباطل هو في سخط الله لغاية ما ينزع عن ذلك ويرجع الحق لصاحبه. كم من الناس يفتري على غيره أشياء ويمد إيده على حدات للناس ويدعي أنها له وليست للناس، هذا خاصم في باطل ولا يزال في سخط الله لغاية ما ينزع عن هذا الذي هو فيه ويرجع إلى الحق. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، ردغة الخبال أو ردغة الخبال، يعني هنا إيه ردغة الخبال هذه؟ يقول لك مكان في نار جهنم والعياذ بالله تسيل إليه عصارة أهل النار، عصارة أهل النار، الصديد اللي بينزل من أهل، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. تخيل لما تروح تقف كده تفرج على الشواية اللي محطوط فيها الفراخ وهي بتتشوي تقوم السمنة بتاعتها تنزل، يحطوا لها طاسة تحت عشان السمنة تنزل فيها، أهل النار وهم بيتشووا في النار والعياذ بالله يسيل قيحهم ودمهم وصديدهم في وادي، هذا الوادي ردغة الخبال، هذا الوادي المنتن العفن الذي في نار جهنم يدخل فيه هذا الإنسان. مين بقى اللي يدخل فيه؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. الذي يكذب على لك فلان ده زاني، فلان ده سارق، فلان ده كذا، فلان فيه كذا، فلان عامل نفسه عارف هو مش عارف حال، فلان يقول على إنسان مؤمن شيئا يتبلى عليه ما ليس فيه، هذا يسكنه أسكنه الله. شوف فرق بين أدخله يمكن يخرجه، لكن أسكنه يعني أقام، لا أعد فيها مش طالع منها، أسكنه يبقى المسكن بتاع هذا الإنسان رضغة الخبال والعياذ بالله، لأنه قال على مؤمن ما ليس فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع فيها المعنى نفسه، في رواية فقد باء بغضب من الله. نختم بهذا الحديث عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعين قومه على غير الحق، الذي يعين الناس على غير الحق، يعرف أن هذا الإنسان هذا الحاكم هذا المأمور هذا الرئيس على باطل وبعدين يعينه في هذا الباطل. هذا الإنسان اسمع لهذا الحديث، مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر، كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه. يا ترى ممكن يطلع هذا البعير؟ اتخيل بعيرا وقع في بئر مش لاقين له حاجه يمسكه، ما فيش الا ديله، بيشدوه من الديل يفضل يشد الاخر هيتقطع الديل وهيهلك البعير بداخل البئر ويموت. كذلك الانسان الذي يدافع عن الباطل، الذي يدافع عن الباطل، فلان ليكون حاكما، فلان ليكون قريبي، فلان ليكون كذا، ادافع عنه هو على الباطل وانا اعرف انه على الباطل. من اعان على باطل وهو يعلمه هذا مثله في الهلاك، انه هالك ما فيش حد هينقذه، ما فيش حد هيشفع له، يهلك في نار جهنم والعياذ بالله، كمثل هذا البعير الذي وقع في بئر فأرادوا أن ينزعوا من ديله شدوه من ديله ما نفعش إن هم يسحبوه. فهذا الإنسان احذر من الدفاع عن الباطل، احذر من الدخول على الظلمة ومراءاتهم ونفاقهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.